بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مصابيح الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة ومباركة، حيث نلتقي مع حضراتكم في حلقة أخرى جديدة من برنامج مصابيح الهدى. مطلع البرنامج طائفة من الأحاديث الشريفة المروية في المصادر المعتبرة، نختارها في باب فضيلة محبة مصابيح الهدى ومودتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأولها قول رسول الله صلى الله عليه وآله: حب آل محمد يوما خير من عبادة سنة، ومن مات عليه دخل الجنة. وعنه صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر قال: اعلم أن أول عبادة الله المعرفة به، ثم الإيمان بي، والإقرار بأن الله عز وجل أرسلني إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ثم حب أهل بيتي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
وقال الإمام علي عليه السلام: أحسن الحسنات حبنا، وأسوأ السيئات بغضنا أهل البيت. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن فوق كل عبادة عبادة، وحبنا أهل البيت أفضل عبادة. وعن الفضيل: قلت لأبي الحسن الإمام الرضا صلى الله عليه وآله وسلم: أي شيء أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله فيما افترض عليهم؟ فقال: أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله طاعة الله وطاعة رسوله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأولي الأمر.
ومما لا ريب فيه مستمعين الكرام في كل مكان، فإن حب أهل البيت عليهم السلام يحبب للمؤمن عبادة الله عز وجل، لأنهم سلام الله عليهم أعبد الخلق لربهم جل جلاله. روي عن بعض زوجات النبي الأكرم أنها قالت: إن نبي الله صلى الله عليه وآله كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟
وروي أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مريض، فقال: يا رسول الله، ما أشد وعكك؟ فقال: ما منعني ذلك أن قرأت الليلة 30 سورة فيهن 7 طوال. فقال الرجل: يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأنت تجهد هذا الاجتهاد؟ فقال صلوات ربي عليه وآله: أفلا أكون عبد الشكورة؟
نعم مستمعين الكرام، وأهل البيت عليهم السلام يرجون صالح الناس جميعا ويطلبونه من الله عز وجل، فعبادتهم تعم بركاتها الجميع. قال مولانا الإمام الحسن عليه السلام: رأيت أمي فاطمة عليها السلام قائمة في محرابها ليلة الجمعة، فلم تزل راكعة ساجدة حتى انفجر عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء، فقلت: يا أماه، لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار.
لازلنا وإياكم أحبتي المستمعين وحلقة جديدة أخرى من حلقات مصابيح الهدى. أحبتي المستمعين، كيف نكون شيعة صادقين لمحمد وآله عليه وعليهم السلام؟ نتلمس الإجابة في الأحاديث التالية المروية عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: شيعتنا من قدم ما استحسن وأمسك ما استقبح وأظهر الجميل وسارع بالأمر الجليل رغبة إلى رحمة الجليل، فذاك منا وإلينا ومعنا حيثما كنا. وعنه عليه السلام قال: شيعتنا أهل الورع والاجتهاد، وأهل الوفاء والأمانة، وأهل الزهد والعبادة، أصحاب 51 ركعة في اليوم والليلة، القائمون بالليل، الصائمون بالنهار، يزكون أموالهم ويحجون البيت ويجتنبون كل محرم. وقال عليه السلام: إنما شيعتنا يعرفون بخصال شتى، بالسخاء والبذل للإخوان.
وقال عليه السلام: الشيعة 3: محب واد فهو منا، ومتزين بنا ونحن زين لمن تزين بنا، ومستأكل بنا الناس ومن استأكل بنا افتقر. وقال عليه السلام: افترق الناس فينا على 3 فرق، إلى أن قال: وفرقة أحبونا وحفظوا قولنا وأطاعوا أمرنا ولم يخالفوا فعلنا، فأولئك منا ونحن منهم.
وقال عليه السلام لرجل ادعى الحب لأهل البيت عليهم السلام: إن لمحبينا في السر والعلانية علامات يعرفون بها. قال الرجل: وما تلك العلامات؟ قال عليه السلام: تلك خلال، أولها أنهم عرفوا التوحيد حق معرفته وأحكموا علم توحيده.
و وإلى هنا مستمعينا الأحباء ينتهي اللقاء مع حضراتكم وهذه الحلقة من برنامج مصابيح الهدى. ندعو لكم بكل خير.
نستودعكم الله والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. جزرنا في الخليج الفارسي تأتيكم بعد الاستعراض وفي الساعة 12:15. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 12:31. الكتاب الصوتي في الساعة 12:41. في تمام 1 نشر موجز للأنباء، وعند 1:05 في 50 دقيقة تستمعون للمحاضرة الإسلامية. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماماً. بعد الحصاد وفي الساعة 12:20 قوافل وجد. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:24. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 3، بعدها تلاوة وتبيان، وعند 3:47 زيارة آل ياسين. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جزرنا في الخليج الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذه الجولة الجديدة التي نصطحبكم من خلالها بين الأجواء الساحرة والمعالم الخلابة للجزر الإيرانية في الخليج الفارسي،
حيث سترسو سفينتنا أيها الإخوة والأخوات لهذا الأسبوع عند سواحل جزيرة هنغام. تابعونا مشكورين.
أحبتنا المستمعين، إن أردتم الذهاب إلى مكان لا تسمعون فيه سوى صوت الأمواج وترون فيه الصخور والرمال، فإن السفر إلى جزيرة هنغام في الخليج الفارسي هو الخيار الأفضل، حيث تعتبر هذه الجزيرة من جزر إيران في الخليج الفارسي، وتبلغ مساحتها حوالي 50 كيلومترا، وتقع إلى الجنوب من جزيرة قشم، وتحتوي على مناجم الملح والتراب والرصاص. طول جزيرة هنغام 9 كيلومترات وعرضها 6 كيلومترات، وتبلغ مسافتها حتى ميناء بندر عباس حوالي 43 ميلا بحريا وحوالي 29 ميلا بحريا حتى مدينة قشم. تضم هذه الجزيرة مرتفعات كلسية، ويبلغ ارتفاع أعلى نقطة فيها 106 أمتار، ويصل أطول أقطارها إلى 9 كيلومترات.
تعد جزيرة هنغام أعزائنا الأفاضل من حيث التقسيمات الإدارية قسما من محافظة هرمزغان، والنشاط الاقتصادي الرئيس الذي يعمل فيه معظم الأهالي منذ القدم هو صيد السمك واستقبال السياح من جزيرة قشم، وتعتبر تربية السمك في الأقفاص وروبيان من جملة النشاطات المتعلقة بتربية الأحياء البحرية في جزيرة هنغام. يبلغ عدد نفوس هذه الجزيرة دون 1000 نسمة، حيث يرتبط بعضهم بالبعض الآخر بصلات القرابة، وإذا ما قرر السائح أن يقيم ليلا في جزيرة هنغام فبإمكانه استخدام النزل القروية الموجودة في الجزيرة.
مستمعين الكرام، كانت هذه الجزيرة ولا تزال تتمتع بأهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة بسبب موقعها الجغرافي المهم، حيث تقع في وسط الخليج الفارسي على مسافة قريبة من مضيق هرمز وجزيرة قشم، ولذلك فقد احتل البرتغاليون جزيرة هنغام في العهد الصفوي وفي فترة الاستعمار الإنجليزي في العهد القاجاري، وفي 20 من العام 1932 خرجت القوات البريطانية من جزيرة هنغام، وتم تنفيذ سيادة الحكومة الإيرانية عليها بشكل كامل.
جزرنا
في الخليج الفارسي.
طبيعة بكر وجمال ساحر للسياحة،
بيئة آمنة للنشاطات والاستثمارات التجارية والاقتصادية،
سكان طيبون وكرماء ينتمون إلى تاريخ عريق وقديم، قدم الخليج الفارسي.
جزرنا في الخليج الفارسي برنامج يعده لكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جزرنا
في الخليج الفارسي.
مستمعينا الكرام، تعتبر مشاهدة قطعان الدلافين في أطراف الجزيرة من المشاهد التي تستحق الرؤية في هذا المكان الجذاب والخلاب، والمياه المحيطة بجزيرة هنغام هي موطن للدلافين. الكثير من المسافرين إلى جزيرة قشم يتوجهون إلى هذه الجزيرة لمشاهدة حياة الدلافين، والعوامات السياحية مستعدة كل يوم لتقديم خدماتها إلى السياح، لكن عليكم الالتفات إلى أنكم إذا أردتم مشاهدة ألعاب الدلافين عن قرب وبأقل التكاليف فإن عليكم الذهاب إلى هذه الجزيرة في الصباح الباكر. وقد تم تأييد وجود الدلافين في الخليج الفارسي وبحر عمان، وتم حتى اليوم تسجيل 13 نوعا منها في مياه إيران من بين 40 نوعا، ومن جملة المعالم السياحية البحرية في أطراف جزيرة هنغام السباحة والغوص في سواحل هذه الجزيرة ومشاهدة السلاحف البحرية.
كما أن الطبيعة الفريدة من نوعها ووجود فصائل من الغزلان وكذلك المزرعة الأولى والأكبر في إيران لتربية تماسيح الكروكوديل تعد من المعالم السياحية داخل جزيرة هنغام. وحديقة الكروكوديل هي أهم مركز للسياحة تم إنشاؤه في هذه الجزيرة، ويوجد بالقرب من الحديقة مخيم دائم لتوفير إمكانية إقامة محب الطبيعة. وتعتبر تربية الكروكوديل من أنواع تربية الحيوانات في العالم، حيث تتم كأنواع التربية الأخرى للحيوانات بهدف استغلالها اقتصاديا مع المحافظة على البيئة.
مستمعينا الكرام، إن اصطياد أسماك القرش في أطراف جزيرة هنغام هو من ضمن المشاهد الأخرى التي يجب أن لا تفوت السياح. وبالطبع فإن جزيرة هنغام تضم الغزلان المحلية والسلاحف الصقرية المنقار، لكنها مهددة بالانقراض، وأهالي الجزيرة يحرصون على عدم التسبب في القضاء عليها. وتوجد في جزيرة هنغام الجبال والتراب الأحمر، ويستخدم هذا التراب في صناعة أحجار الزينة لتشييد الأبنية.
الاستخدام الآخر للتراب الأحمر أن أهالي هذه المنطقة يستخدمونه لإعداد نوع من المربى يعرف باسم مربى السوراخ، كما يستعمل التراب الأحمر في المناطق الوسطى من الجزيرة لتشييد المنصات والأرصفة والمنشآت الأخرى التي يحتاجونها. وتعد السباحة في مياه جزيرة هنغام الساحلية تجربة جذابة، ففي قرب الساحل بقايا سفينة غارقة تتحرك بالقرب منها، وعلى سطح الماء مجاميع من الأسماك الملونة، وهذه الأجواء الحالمة والساحرة تمثل محيطا يغري بالسباحة وممارسة أنواع الألعاب المائية.
مستمعينا الأفاضل، يصل الماء في قسم من ساحل جزيرة هنغام إلى درجة من النقاء والعذوبة، بحيث أننا إذا نظرنا إلى داخل الماء من الزورق فسوف نشاهد مرور أسماك باللون الفضي. وقد يصطاد قائد الزورق لكم بعض الأسماك إن طلبتم منه ذلك. وفضلا عن ذلك فإن جزيرة هنغام تحوي المرجان أيضا، وكذلك توتياء البحر، وما عليكم إلا أن تحذروا عند السباحة من الأشواك المحيطة بالتوتياء. تطالعنا في الساحل بين الرمال ذرات من نوع معدني براق، ولذلك سمي بالساحل الفضي.
مستمعينا الكرام، حينما يحل الليل في جزيرة هنغام وتصل الأمواج إلى الساحل، فإن الساحل يبدأ باللمعان والتلألؤ، بل إن هذا اللمعان يبقى على الرمال ثم يختفي شيئا فشيئا. ومثل هذه الظاهرة أدهشت العالم في مناطق أخرى مثل سواحل المالديف وكاليفورنيا. واستنادا إلى دراسات المتخصصين في العلوم البحرية، فإن هذا التلألؤ ناجم عن العوالق النباتية البحرية، وهذه الكائنات البحرية الدقيقة تسطع الأنوار منها حينما تتعرض للانفعال وتضيء الأمواج ورمال السواحل.
أعزائنا، تضم جزيرة هنغام ثلاث قرى، هي هنغام القديمة وهنغام الجديدة وغيل. هذه القرى ترتبط مع بعضها البعض بطرق معبدة، وعندما نتجه نحو جزيرة هنغام من رصيف كندالو فإن الزوارق ترسو عند السواحل الرملية، وهنا لا نواجه سوى قرية واحدة من القرى الثلاث الواقعة في عمق جزيرة هنغام.
وتعتبر قرية هنغام نو أو هنغام الجديدة أفضل مواقع الجزيرة، وتضم منشآت الأرصفة الساحلية ومخفرا للشرطة ومحطة لتحلية المياه ومكتبة للبريد ومدرسة، وهناك سوق محلية إلى جوار ساحل منطقة هنغام نو. وإذا ما زرتم هذه السوق فعليكم ألا تفوتوا تذوق السمبوسة التي يشتهر أهالي الجزيرة المحليون بإعدادها، علما أن هذا النوع من المأكولات يتم إعداده من العجين المفرود الذي يحشى باللحم المفروم والبصل والتوابل ويتم قليه بالزيت.
Thank you. أعزائنا، دقائق حافلة بالفائدة والمتعة قضيناها مع حضراتكم عبر حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج جزرنا في الخليج الفارسي.
كونوا بانتظارنا حتى حلقتنا القادمة عند معالم أخرى من الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي.
في أمان الله،
إلى اللقاء.
یتکه از آسمان جدا بود که رو زمین ایران نو جنودش بنده رو نوم خوبش علیج فارس و هفرن کنار بندری کشید قشنگتر از شهر ما هیچکه تو دنیایی ندید هیچکه تو دنیایی ندید حضرت خضر و سادات ادیب کفتر و پر بنج علی مرادن قربان سید مظفر.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء ذي حياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي لحياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي ما وهبت الروح حب بل غرقت في ضلال إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء أوقدت فيها سار نحو الانطفاء وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين وذوى العمر كثيرا سامه الفار المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين ت اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين. أتراك يا إلهي تمنح العبد العفو؟
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره. ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر،
وفكروا كما أنت مفكر. ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا. فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا، فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات. وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك، وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع، وتم رأيك فاجتمع، وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، واعلم يا بني أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1999: ليس ثمة غير حل لقضية منطقة غرب آسيا، وهو زوال الكيان الصهيوني. لابد للمهجرين الفلسطينيين أن يعودوا إلى وطنهم، فهؤلاء 8 ملايين إنسان هم أصحاب فلسطين الحقيقيون. بالطبع الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني هم مسلمون، كما يوجد بينهم قلة من اليهود والنصارى أيضا. يجب على أصحاب فلسطين وشعبها أن يعينوا حكومتهم بأنفسهم، ثم تقرر تلك الحكومة المنتخبة إن كانت ستحتفظ بالمهاجرين الذين هاجروا إلى فلسطين من مختلف أنحاء العالم وتحت أي شروط، أم ترجعهم إلى بلدانهم. فالقضية المعاكسة هي أن تتشكل حكومة فلسطينية تبسط سيطرتها على جميع الأراضي الفلسطينية. الألاعيب من قبيل سلطة الحكم الذاتي وأمثال هذا الكلام لن تنطلي اليوم على أي أحد إلا على شديدي السذاجة، فليس هذا حلا. لقد تيقظ جيل الشباب الفلسطيني اليوم وأدرك أن جهاده ذو أثر، فهم منهمكون في مقارعة المحتل في داخل فلسطين وخارجها، في لبنان والأردن وسوريا وفي كل مكان، وهم يدركون أن جهادهم مؤثر وأن قلوب الشعوب معهم، لا سيما الموقف المشرف والعظيم للشعب الإيراني وحكومته ونظام الجمهورية الإسلامية الذي يثلج قلوبهم.
فالفلسطينيون سيواصلون المقاومة والجهاد وسيحصلون بفضل الله تعالى على ما يبتغونه من نتائج أساسية. ومن كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2000: إن أول الكلام عندي فيما يتعلق بفلسطين هو أنه ما من قوة في العالم على الإطلاق تستطيع أن تخمد ما يعتمل في صدور شعوب العالم والشعوب المسلمة عموما والشعب الفلسطيني خصوصا من دافع وعزيمة على تحرير فلسطين وإعادتها إلى أصحابها. وأسلوب العلاج هو واحد لا ثاني له. إنني أوجه خطابي لمن يرون أن قضية منطقة غرب آسيا هي من قضايا العالم المتأزمة وينادون بالعمل على حل هذه الأزمة والسيطرة عليها. أقول لهم إن السبيل الوحيد للسيطرة على أزمة هذه المنطقة أو حلها جذريا هو العمل على اجتثاثها من جذورها. لكن ما هي جذور الأزمة؟ إنها تتمثل بالكيان الصهيوني المفروض على المنطقة. فما دامت أصول الأزمة موجودة فإن الأزمة موجودة أيضا. السبيل لحل الأزمة هو رجوع كل المشردين الفلسطينيين من لبنان وباقي بقاع العالم إلى فلسطين، فلا بد لهؤلاء البضعة ملايين فلسطيني الذين يعيشون خارج أرضهم أن يعودوا إلى وطنهم فلسطين. فليجري استفتاء عام يشترك فيه جميع أفراد الشعب الفلسطيني الأصليين، سواء المسلمون منهم أم المسيحيون أم اليهود، ليحددوا طبيعة النظام الذي يرغبون أن يحكمهم. الأغلبية الساحقة للشعب الفلسطيني هم من المسلمين، وهناك أيضا قليل من المسيحيين واليهود هم السكان الأصليون لفلسطين وقد عاش آباؤهم على هذه الأرض. فليأتي النظام الذي يختاره هؤلاء ليتسلم مقاليد الأمور في البلاد، ثم يقرر هذا النظام بعد ذلك ما سيفعله بهؤلاء الذين هاجروا إلى فلسطين على مدى 40 أو 45 أو 50 عاما، أيحتفظ بهم أم يرجعهم من حيث أتوا أم يسكنهم في منطقة معينة. فهذا الأمر سيترك إلى النظام الجديد الحاكم. هذه هي السبيل لحل الأزمة. فما لم ينفذ هذا الحل فلن يجدي أي حل آخر نفعا، وحتى أمريكا بكل ما تتبجح به من قوة فهي غير قادرة على فعل شيء. لقد فعلوا كل ما بوسعهم والنتيجة هي ما ترون. الحل الذي نقترحه نحن، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2005. إنما نطرحه بخصوص القضية الفلسطينية هو كلام منطقي مقبول. لقد أطلق جمال عبد الناصر الذي كان يعد أحب شخصية في العالم العربي من جملة ما أطلقه قبل عشرات السنين شعار إننا سنرمي اليهود الغاصبين لفلسطين في البحر. ثم بعد سنوات من ذلك جاء صدام حسين الذي كان ولا يزال أبغض شخصية عند العرب ليعلن إننا سنحرق نصف أرض فلسطين. لكننا لا نؤيد أيا من هذين الأمرين، فلا إلقاء اليهود في البحر ولا إحراق أرض فلسطين هو أمر مقبول ومنطقي وفقا لأصولنا الإسلامية. فكلامنا هو أن الشعب الفلسطيني لا بد أن يحصل على حقه. هذا البلد هو ملك للشعب الفلسطيني، فلسطين للفلسطينيين، ومصير فلسطين لا ينبغي أن يحدده غير الفلسطينيين. هذا الأمر هو حقل لاختيار صدق مزاعم مدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان. ففلسطين الآن تعد ملكا لأولئك الذين يزعمون تأييدهم لسيادة الشعوب على أنفسها وبلدانها. يتعين على الشعب الفلسطيني وعلى كل من تعد فلسطين ملكا له وبلاده التاريخية مهما يشهد به التاريخ والجغرافيا من مسلمين ومسيحيين ويهود، يتعين عليهم أن يدلوا بأصواتهم لتعيين حكومتهم من خلال استطلاع للرأي واستفتاء شعبي عام يجري أمام أنظار العالم بأسره، وستتمتع هذه الحكومة بالشرعية. ولا بد في إطار هذه الحكومة من محاكمة المجرمين من أمثال هذا الذي يدعى شارون وغيره من المجرمين الإسرائيليين الذين اقترفوا الجرائم البشعة في فلسطين. وحتى فيما يتعلق بأولئك الذين قدموا إلى فلسطين مهاجرين من مختلف بقاع العالم، فهذه الحكومة هي التي تسببت في أمرهم. فهذا كلام منطقي. ملايين الفلسطينيين اليوم مشردون ومشتتون في دول العالم، والملايين منهم أيضا يقاسون أتعس ظروف المعيشة في المخيمات، أما أرضهم فلسطين فيغتصبها آخرون. هذا ليس بالأمر المنطقي أو المعقول، وأن مضي 50 أو 55 عاما على هذه القضية لا يمحو هذه المجزرة ولا يخفف من شدة الجرم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا.
ارتقي جبلي عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي، لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي.
أنا الصغير في الصعاب أرتقي جبلي عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي
وازرعي روحا بهية
في القلوب السندسية في معاليك امطرينا في معاليك امطرينا
اجمعينا وارفعينا يا سباء المسلمين في معاليك امطرينا اجمعينا وارفعينا يا سباء المسلمين في معاليك امطرينا وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا في معاليك امطرينا
تنشروا دار الله في الكرام قد أرسل الماء يوحي بالأرض سهلا وصحرا هي المياه في البحار تصنع المطر وهو الشباب في الحياة يصعد الخطر لولا يد الرحمن هل عرف الثرى بشرا هي المياه في البحار تصنع المطر وهو الشباب في الحياة يصعد الخطر لولا يد الرحمن هل عرف الثرى بشرا
وازرعي روحا بهية
في القلوب السندسية في معاليك امطرينا في معاليك امطرينا
اجمعينا وارفعينا يا سباء المسلمين في معاليك امطرينا اجمعينا وارفعينا يا سباء المسلمين في معاليك امطرينا وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا في معاليك امطرينا
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء دعا قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي الشعب الإيراني إلى الاتحاد أمام الأعداء على الرغم من الاختلافات والخلافات بين التيارات السياسية وفي كلمة متلفزة حث سماحته الشعب على تقديم الدعم للرئيس الجمهورية مسعود بزشكيان والحكومة التي تحمل عبئا ثقيلا مؤكدا أن إيران هزمت الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي خلال حرب 12 يوما من دون أدنى شك وفيما يخص الشأن الفلسطيني قال قائد الثورة إن الاحتلال لم استطاع ارتكاب كل هذه الفظائع في غزة لولا الولايات المتحدة مشيرا إلى أن التدخل الأخير في كل أنحاء العالم من العوامل التي تؤدي إلى عزلتها يوما بعد يوم وفقدانها مكانتها